مستمعين ومتابعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم توكيل النفوس. في هذا البرنامج مستمعين نتحدث عن النفوس ونتحدث عن تلك الوكالة التي هي معنية بأن تصون النفوس وأن ترمم ما فيها من عطب وأن تصلح ما فيها من كسر وأن تعيدها إلى مسار الحياة سالمة لتصل إلى بر الأمان بنفسها وبأسرتها وبمجتمعها. يسعدنا أن يصاحبنا في رحلتنا في هذا البرنامج مستمعينا سعادة الدكتور أحمد هارون، المستشار النفسي والأسري والزواجي وأيضا الخبير في علاج الإدمان. أهلا ومرحبا بكم دكتور أحمد.
أهلا دكتور وائل.
دكتور، في الحلقة الماضية تحدثنا عن أنواع النفس، رغم أن الحلقة بدأت بمكونات أربع وأضفتم لها مكونا خامسة، تحدثنا عن الروح والعقل والقلب والنفس، ثم أضفتم الجسد الذي أنشأه الرحمن سبحانه وتعالى من طين كما بدأتم في الحلقة الماضية الحلقة الثانية، ولكن أخذت منا النفس وقت كبير في الحلقة فلم تسعنا يسعنا وقت الحلقة. دعنا نكمل معكم دكتور ونذكر المستمعين الكرام بأننا تحدثنا بأن الناس تفهم بأن النفس مراتبها ثلاثة، وقلتم بأن النفس مراتبها سبعة. تحدثنا عن النفس الأمارة والنفس اللوامة والنفس المطمئنة، ووعدنا المستمعين الكرام بأننا سنتحدث عن باقي الأنواع في هذا اللقاء. ففي البداية أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم يا فندم.
وإلى أين تأخذنا دكتور؟ إلى أين تأخذنا؟
إلى جنة الخلد إن شاء الله.
يا رب يا رب. نبدأ بالأنواع الأخرى من النفس مع إطلالة سريعة حول الثلاث التي تحدثنا عنهم المرة الماضية.
أكرمكم الله. ذكرنا في الحلقة الماضية مع حضراتكم أن النفس درجتها سبعة ومقامتها سبعة وأنواعها سبعة ومراتبها سبعة، كما أن السماوات سبعة والأراضين سبعة. الدرجة الأولى أو المقام الأول من المستوى الأول هو النفس الأمارة بالسوء، وشرحنا أنها سر تكريم الإنسان. ثم الدرجة الثانية والمستوى الثاني التالي من درجات ومستويات ومقامات النفس وهي النفس اللوامة، وشرحنا خطورة هذا الخطأ من أخطاء التفكير هو جلد النفس ولوم الذات. ثم وضحنا المستوى الثالث من مستويات النفس وهو النفس المطمئنة التي يكون فيها ذكر الله مطمئن وذكر الله مفيد. ويحضرني سؤال حضرتك سألتني إياه في الفاصل، هل المطمئنون نفسيا، هل المؤمنون يمرضون نفسيا؟
نعم،
أسعدتني بهذا السؤال، ولك مطلق الحرية أن أجاوب الآن أم في نهاية الحلقة أم في حلقة مستقلة كما تشاء.
لا، شوقنا المستمعين فنجيب الآن إجابة ثم نستفيد في الحلقات القادمة إن شاء الله.
المؤمن لو نزل البحر وهو ما بيعرفش يعوم هيغرق.
هذه مهارة حياتية.
بالضبط، وإدارة النفس هي مهارة حياتية يكتسبها بالسلف أويرنس، ثم بالإنسايت الاستبصار، ثم بالسكيلز المختلفة. إذن الإيمان ليس له علاقة من قريب ولا من بعيد بالإصابة بالاضطراب النفسي، ولكنه له علاقة قريبة ووطيدة بالوقاية من الاضطراب النفسي.
على رسلك يا دكتور، الآن الأمر يختلط علينا. الإيمان الذي هو دافع التغيير، دافع التدريب، دافع التعلم، دافع الاستبصار، الذي مناط أن يتعلم الإنسان حتى يصل إلى مراحل الاطمئنان والاستقرار، أليس هو المحرك الرئيسي في هذه العملية؟
الإيمان بالله مهما بلغت درجة الإيمان لا تقي ولا تمنع أبدا 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 الإنسان أن يصيبه أحد الاضطرابات النفسية، ولكن الإيمان بالله يسرع من عملية التعافي والشفاء من الإصابة بالاضطرابات النفسية. وفي فرق ما بين الأمراض النفسية وأمراض النفوس.
المصطلح مختلف؟
تماماً، totally different. الأمراض النفسية زي الاكتئاب والهلع والقلق والوسواس والفصام وغيرها، أما أمراض النفوس هي آفات الغيرة والحقد والغل والحسد.
الله.
فشتان ما بين أمراض النفوس والأمراض النفسية. فالمؤمن لا يصيبه أي من أمراض النفوس، لا يصيبه غل ولا حقد ولا حسد ولا حاجة خالص، ولكن قد يصيبه اكتئاب لأنه مرض زي أي مرض، وقد يصيبه وسواس، وبل بالعكس الوسواس هو يصيب الإنسان في أكثر شيء مهم عنده. لذلك أكثر المتدينين يصيبهم وسواس في الدين،
في العبادات وفي أداء الفرائض. نعم جميل دكتور. كنت أتخيل أن الإيمان، أنا أتخيل بأن الإيمان كان هو الدافع في التغير النفسي، وأقول أن هناك مرض عند سيدنا موسى عليه السلام في ثلاث مواقف تكاد تكون متشابهة وكلها مدعاة للخوف. في الموقف الأول عندما كان في مع زوجه وإذا بالعصا تتحول إلى حية، القرآن يتحدث هنا بأنه ولا مدبرا ولم يعقب حتى لم ينظر خلفه من شدة الخوف. هذه يعني مرحلة من مراحل الاضطراب والقلق نتيجة تغير غير موضوعي وغير منطقي بالنسبة لشخص تربى في قصر الملك أو فكان كل شيء بالنسبة له مبني على، رغم أن الدولة كان فيها كثير من السحرة، إلى أن سيدنا موسى في مراحل الخوف هنا لم ينظر خلفه حتى، ولا مدبرا ولم يعقب. ثم لما تعرف على ربه وتكلم معه بدأت مراحل الطمأنينة أو مراحل الاستقرار النفسي في مسألة الخوف عند نفس العصا وعند نفس الحية، عندما أوجس في نفسه خيفة موسى بعض الخوف البسيط، إلى أن أتاه أمر ربي بأنك يعني لا تخف، وإنما هذا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثم مرحلة المفروض أنها أصعب، يوم أن وقف أمام البحر ومن ورائه الجنود وفيها هلاك، ليست فقط مراحل مباراة في السحر بين هذا وذاك وبين ثعبان ربما ينجو من الإنسان لو ضربه أو أماته، إذا بهم يقول إنا لمدركون، قوم موسى عليه السلام، إذا هو يقول كلا إن معي ربي سيهدين. كنا نتخيل بأن الإيمان كان هو الدافع في هذا التغير النفسي في مراحل الخوف المختلفة في وقت قصير في حياة موسى عليه السلام. أنتم قلتم الآن بأن هذه مرحلة حياتية ربما تعين فيها مسائل الإيمان، لكن فيها تدريب وعمل واستبصار وأمور أخرى. يمكن أن نوضح للمستمع الفرق بين هذا وذاك؟
الله يفتح عليك ويزيدك. من هو سيدنا موسى؟
كليم الرحمن
بس.
رسول من أولي العزم
بس.
يعني كثير من صفات موسى عليه السلام.
سيدنا موسى هو نبي ورسول، لأن مش كل نبي رسول.
نعم.
ومن أولي العزم من الرسل،
واحد من خمسة. نعم.
وأكثر الأنبياء ذكرا في كتاب الله.
نعم.
أكثر نبي ذكر في 114 سور،
137 موضع من القرآن الكريم.
وسط 114 سور.
الله.
وكليم الله من أنبيائه. خمسة صفات مكتملة في سيدنا موسى. الصفات الخمسة اللي بتميز سيدنا موسى عن باقي أنبياء الله، هناك بعض الصفات اللي ظهر بها سيدنا موسى في كثير من المواقف القرآنية، وهذه الصفات هي صفات نفسية بحتة. وما يحدث للنبي ليس نقيصة في شخص النبي، وإنما تشريع لمن يتبع النبي.
الله.
نكرر، ما يحدث للنبي ليس نقيصة في شخص النبي، وإنما تشريع لمن يتبع النبي. يعني لما جاء سيدنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه
عليه الصلاة والسلام
في موقف الهجرة، لما جاء هاجر في الخفاء وسيدنا عمر هاجر في العلن، هل هجرة عمر في العلن تعني أن عمر أشجع من النبي؟
أبدا.
ولكن سيدنا عمر يعبر عن نفسه بموقفه عن نفسه، سيدنا محمد موقفه سيقود مواقف الأمة
فيتشبه به الصحابة فيخرجوا سالمين.
بالضبط.
جميل.
إذا ما يحدث للنبي لا يعيب النبي ولا ينتقص من شخص النبي، ولكنه تشريع لمن يتبع النبي اللي هو احنا. ارجع للمواقف النفسية اللي ذكرها القرآن عن سيدنا موسى. فوكذه موسى فقضى عليه،
لما استغاثه الذي
ضرب الرجل موته. نعم. ألقى الألواح، كلام ربنا رمى في الأرض، أخذ برأس أخيه يجره إليه، مسك سيدنا هارون جره كده،
اندفاع وقوة.
الله. هذا الشخص هو بيكلم ربنا، قاعد مع اللي خلقه بيستمع إليه ويسمعه، بيسمع صوت الله. الله كان قادر أن يقول لموسى ما تعملش كده، ما تندفعش، ما تنفعلش، ما تتعصبش. في رواية الطبري لما أتى ملك الموت ليقبض روح موسى، في رواية الطبري فصك موسى وجهه فقع عينه. في غاية رواية الطبري في رواية البيهقي: فرد الله عليه عينه وعاد إلى موسى فكاد أن يفقع عين. شاهد إنه يعني حد جامد كده وصلب وقوي يعني. هذا الانفعال والاندفاع، لماذا الله سبحانه وتعالى لم يقل لسيدنا موسى هدئ من روعك واطمئن وبلاش تندفع وبلاش تنفعل؟ ولكن هو طلب من سيدنا موسى النبي والرسول ومن أولي العزم من الرسل وأكثر الأنبياء ذكرا في كتاب الله والوحيد من أنبياء الله الذي كلم الله، طلب منه أن يذهب بكل مكوناته وصفاته وملكاته إلى عبد من عباد الله وهو الدكتور الخضر.
الله.
أول معالج نفساني في تاريخ البشرية.
الله.
الدكتور الخضر عليه السلام.
العبد الصالح.
أول معالج نفساني. شوف التشريع، الأمر الواضح والصريح الذي لم يتحدث عنه إلى الآن. أيهم من رجال الدين؟
وهو الذي طلب سيدنا موسى من ربه ذلك: دلني عليه حتى أتعلم منه. وأول طريق طلب العلاج أن تكون الإنسان الذي يرغب في ذلك.
أها، عظيم. لذلك من طلب شيء وكل إليه، ومن طلب إلى شيء أعين عليه. وشوف سيدنا موسى بكل مكوناته وملكاته لما يروح للدكتور الخضر، هذا العبد الصالح، قيل أنه نبي وقيل أنه ليس نبي، وهو بس صاحب علم. المهم إن مهما حتى لو كان نبي ما عندوش الخمسة صفات بتوع سيدنا موسى، ما كلمش الله. طب ليه ربنا ما عندلش صفات سيدنا موسى؟ ليه؟ عشان يقول لنا
إيه؟ تشريع لمن بعد،
تشريع
حتى نعرف الطريق،
نروح لأهل العلم علشان
الله
يعينون على أنفسنا. نروح لأهل العلم عشان يعينون على أنفسنا.
هي رسالة لكل مستمع وكل مستمعة: لا تستطيع بنفسك أن تجتاز تلك المشاكل النفسية بنفسك، سواء اعتقدت أن ذلك متاح عبر الإنترنت أو أنك ستبحث عن معلومة أو أنك تستطيع أن تفرق بين أنواع الاضطرابات النفسية أو المشاكل النفسية، هذا الأمر لا يجدي نفعا. إنما لابد أن يكون لك معلم وطبيب يأخذ بيدك إلى بر الأمان، هو يعلم المشاكل النفسية ويعلم علاجها كما فعل سيدنا موسى عليه السلام مع الدكتور الخضر كما قلت من دكتور.
عظيم.
ونتعلم من هذه الرحلة ماذا أيضا يا دكتور؟
شوف الأمر الأكثر خطورة، لما ذهب إحنا كل ذلك في النفس المطمئنة، السعي سيدنا موسى إلى أن يقف عند هذا المقام وهذا المستوى وهذه المرتبة وهذه الدرجة من درجات النفس المطمئنة، يخليه يروح لسيدنا موسى، يخليه يروح لسيدنا الخضر ويطلب منه: هل أتبعك؟ ما قالوش أتبعك، والتجديد في اللغة تصغير، يصغر من نفسه قدام صاحب العلم. فمهما بلغ وضعك، ده لو كنت نبي، لما تروح لصاحب علم صغر من نفسك وانت بتطلب العلم. هل أتبعك على أن تعلمني علمك؟ لا، على أن تعلمني مما علم. عشان أبقى أحسن منك؟ لا، رشدا، على أن تعلمني مما علمت رشدا، عشان أنا أعرف أسترشد باللي هتقوله فتحكم في نفسي وأقدر أدير حياتي. وابتدى الدكتور الخضر يحط الخطة العلاجية.
هل لي أنا أسأل سؤال؟
تفضل.
أريد إجابة سريعة عند كرم.
تفضل.
ما الرسالة في هذا المشهد تحديدا لمن يأتي إلى طبيب نفسي أو أي طبيب ولديه بعض المعلومات يريد أن يفرضها على الطبيب؟ قرأت عن حالتي في الإنترنت بأن وصفي كذا وكذا، وأن الشات جي بي تي قال بأن علاجك تأخذ هذا الدواء كذا وكذا، جئت لأخذ رأيك. هل هذا يتناسب مع مقام الطبيب أو المعالج أو صاحب العلم هنا الذي يأتي إليه المريض من أجل أن يستشفي أو أن يطلب الشفاء من الله وبأخذ بالأسباب عن طريق الطبيب أم لا؟
أذكرك فقط بموقف رسول الله في غزوة بدر
صلى الله عليه وسلم،
لما وقف وأتاه الصحابي وقال: هل هذا منزل أنزلك الله إياه أم هي الحرب والخديعة؟ بيكلم رئيس الدولة، بيكلم أهم وأعلى وأرقى منصب في الدولة الإسلامية
في تاريخ البشرية
وقتها.
نعم.
قيل له، بيتقال له وهو مؤسس هذه الدولة الإسلامية.
نعم.
ورسول الله والموحى إليه، رد: لا،
بل الرأي والمشورة،
بل هي الحرب والخديعة. يرد على الصحابي يقول إذن هذا ليس من منزل حرب، الوقفة اللي انت وقفها دي غلطان. بيغلط معلم البشرية؟ لا، بيعلمنا إحنا إن الأخذ بالأسباب أهم سبل العلاج والانتصار والفوز.
رائع.
ما يحدث للنبي له قراءة نفسية مختلفة عما يقال على المنابر، عما نسمعه في الخطب والدروس الدينية. القراءة النفسية لمواقف السنة مختلفة تماما عما قرأناه في كتب السيرة.
نحتاج إلى هذه القراءة دكتور في زماننا حتى نأتي بنفوس سوية، بنفوس تعرف متى تكون الهمة، متى تكون الحافز، متى يكون الحافز، متى تكون النظر إلى الاضطراب النفسي نظرة موضوعية. ولا نكابر ولا نجابه ولا نقول بأن المسلم أو المؤمن لا يعتريه ذلك، بل هو دائما قوي، بل هو دائما صاحب حق، بل هو دائما صاحب نظرة، بل هو اليد العليا دائما. بل نعرف بأن إذا كان النبي يمر بهذا الموقف فلا بد للمسلم أن يعترف بلحظات أو بمشاكل أو أن يعتري هذا الضعف فيذهب إلى المتخصصين. أشكرك على هذا التوضيح. نعود دكتور للحظات التعلم بين موسى وبين الدكتور الخضر وهذه القراءة الرائعة لكم لهذا المشهد عندما يتعلم منه رشدا ويقول له أتبعك في التجديد على أني أظل أتبعك حتى أتعلم، وأن العلم لا يأتي من أول مرة ولا يأتي من أول موقف، ولا تقل لمعلومتين وأمشي، حابب أظل معك حتى أخذ مما علمك الله. رائع هذه القراءة دكتور من هذا المشهد. بماذا خرج موسى عليه السلام أو كيف أكمل تلك الرحلة؟
ذهاب سيدنا موسى إلى الدكتور الخضر، أول معالج نفساني في تاريخ البشرية في رأيي، هو كان ببداية تعاقد علاجي يشترط فيه المعالج النفساني على طالب المشورة النفسية أنه يسمع كلامه. أنت راجل عالم وفاهم، عشان كده مش تعمل اللي أنا بقول لك عليه. إنك لن تستطيع معي صبر، هتأوحني ومش هتفهم اللي أنا بقوله بسهولة، ولو فهمته مش هتطبقه، ولو طبقته مش هتستمر عليه.
الشخصية المندفعة أو الشخصية المبادرة أو الشخصية هي قرأها قوية. من أول وهلة
طبعا شخصية قوية ومبادرة وصاحب قيادة. سيدنا موسى شخص قوي جدا،
تربى في قصر الملك قصر قوي. فرعون
يشترط عليه ما تنطقش غير لما أقولك، ما تعلقش غير لما أقولك، ما تتكلمش غير لما أقولك،
لا تسألني يعني مش فقط تعليق
بلغ. مهما بلغ قدرك أنت جاي في حضرة صاحب العلم
الله.
ويبدأ في ممارسة أول تكنيك في العلاج النفسي وهو التعاقد العلاجي، ثم الفنية الثانية من فنيات العلاج النفسي وهي السايكو إديوكيشن، التثقيف النفسي، أنه يعمل يحصل حاجة قدامه فيقول له طيب خد بالك أنت هتتبعني، لو حصل كذا أنا هفارق هبعد. ليه؟ عشان انت مش هتفهم في الاول لكن هتفهم فيما بعد من مواقف. ثم تبدا الفنيه الثالثه من فنيات العلاج النفسي وهي السايكو دراما، ويبدا يتعرض قدام سيدنا موسى مجموعه من المشاهد مطلوب منه انه يقراها قراءه نفسيه وفقا لطبيعته البشريه ويسكت. ليه؟ عشان يستفيد بالتحكم في الذات، سيلف كنترول. كل الناس لديها القدره على الكلام لكن مش كلنا عندنا القدرة على السكوت. السكوت قدرة أهم أعمق أصعب من قدرة على الكلام.
يا الله،
الكل سهل إنه يتكلم لكن الصعب إنك تتعلم تسكت.
ولكن الشرط لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من هو ذكر.
الذكر هو فنية التعديل المعرفي.
الله،
اللي مارسها اسمها cognitive editing. وخد بال حضرتك ان كل ما اتت به مدارس العلاج النفسي الغربية هي مسروءة حرفا ونصا،
مقتبسة
مسروءة حرفا ونصا مما اتى به التاريخ الاسلامي.
الحضارة الاسلامية كان لها يعني باع طويل في هذا المجال دكتور. الخضر يمشي مع سيدنا موسى، يمشي مع الخضر ويتعرض لمواقف صعبة، ونريد أن نستقرئها معكم أيضا لنعرف تلك النفس المندفعة والقوية التي مرت بمشهد خرق السفينة لمن أكرموهم بالركوب معهم دون أجرة دون أن يأخذوا منهم نولون، ثم تخرق سفينة أيتام أطفال ربما مساكين. سيدنا موسى كيف لم يتحمل ذلك المشهد وهو لديه شرط قريب العهد به لم يفارقه بعد. هذا أول رحلة، أول المشوار.
معاناة الأذكياء. الذكي يملك حصيلة معرفية عالية، مش قادر يسكت، عنده معلومات ولكن قد يفتقر للمهارات. أيهما أهم، المهارة أم المعلومة؟ سنة 2005 منظمة الصحة العالمية عملت دراسة نفسية في الميدل إيست عن كل متخصصين الصحة بكل تخصصاتها الفرعية. ماذا ينقص أهل الصحة في الشرق الأوسط؟ اكتشفت بعد دراسة استمرت 3 سنوات، 3 سنوات متتاليات، اكتشفوا أن المتخصصين في الصحة بكل فروعها لا ينقصهم المعلومات، ممكن ياخدوها من ويب سايت، من أرتيكل، من بوك، من مؤتمر، whatever، ولكن ينقصهم المهارة، مهارة إيصال المعلومة لطالب المشورة.
الله،
سيدنا موسى كان عنده كم كبير من معلومات ما قدرش يحتفظ بيها ويسكت. كان بيعلق على الخضر ويقول له إزاي تخرق سفينة لناس مساكين أطفال أيتام؟ وكان سيدنا الخضر بيدربه على السلف كنترول،
يقول لقد جئت شيئا امرا، وهو كأنه يتهمه بالمؤامرة أو التآمر عليهم من أجل شيء هو لا يفهمه، يريد أن يفهم.
طلب منه سيدنا موسى إيه؟ ليه؟ التوضيح. وعلق سيدنا الخضر بإيه؟
ألم أقول؟
فنية التعاقد العلاجي. ثم يأتي الموقف الثاني وتتكرر نفس الفنيات، ثم يأتي الثالث وتتكرر نفس الفنيات،
لكن النبرة تعلو. ألم أقل لك إنك، وهنا التأكيد في المرتين، وكأنه قد يعني بدأ ينفض صبره. قال إن سألتك عن شيء، وكأن الجواب يتوافق مع هذه النبرة، سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذر.
مظبوط. ويبدأ الدكتور الخضر في التعبير لسيدنا موسى باستخدام فنية الكوجنيتيف إديتينج، وهي التعديل المعرفي. تعال بقى لما أوضح لك. اللي بتشوفه عينيك مش هو الحقيقي، في عين تالتة هي اللي المفروض تشوف. العين التالتة دي هي عين عقلك، عين العقل اللي ملوش علاقة بعينين الرأس، عين البصيرة اللي ملهاش علاقة أبدا بدقة وصحة البصر، عين الوعي اللي ملهاش علاقة بالمعلومات. عين العقل اللي بيأثر فينا مش اللي بتشوفه عينينا، اللي بيأثر فينا اللي بتشوفه عين عقلنا اللي احنا مش شايفينها. كل واحد فينا بيتأثر باللي عنده من معلومات، واللي بيشوفه من خبرات، واللي بيعيشه من مواقف. عشان كده مطالبين بالسلف كنترول، انك تكتم جواك وما تقولش، ومش كل كلمة تعرفها تعبر بيها، ومش كل موقف عديت بيه تقوله، ومش كل اللي بيضايقك تعبر له، ولا كل اللي بيغلط في حقك توقف قصاده، ولا كل اللي عارف ان هو بيكذب عليك تواجهه، ولا كل اللي متأكد انه بيحقد عليك تفرقه
الا هذه الدرجة.
طبعا انت مطالب انك تكون حاسس بالشيء وما تصدقوش، عارف الشيء وما تنفذوش، حتى في علاقاتك. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. يقول الشافعي في تفسير الآية رحم الله من تغافل لأجل بقاء ود أو ستر زلة.
الله، 19 العقل في التغافل. دكتور، نذهب لفصل ونعود لنكمل هذا الكلام الرائع وتلك المعاني الجميلة. مستمعين ومتابعين، فصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا مجددا. مستمعين ومتابعين في كل مكان، عدنا لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم توكيل النفوس. تحدثنا قبل الفاصل عن النفس ومراتبها، وقفنا عند مشهد ولا أروع من تاريخنا، بل تاريخ البشرية كلها، بين موسى عليه السلام وبين الدكتور الخضر العبد الصالح، كما جاء في القرآن الكريم، وقراءة نفسية رائعة لكيفية التعلم، وكيف علمنا القرآن الكريم ورب العالمين سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى القادر على أن يغير من نمط شخصية موسى عليه السلام، أو أن يلهمه أدوات التعلم، أو أن يعلمه، إلا أنه ذهب به سبحانه وتعالى إلى من يعلمه، ومن يعلمنا من ورائه كيف نسير في تلك الخطوات الرائعة ونتعلم كيف نضبط النفس، وكيف نعيد تلك النفس إلى الطريق الصواب وإلى طريق الجدة الذي كان عليه موسى. ولكن كان هناك بعض الأمور كما قال الدكتور في الأمور النفسية لها قراءة أخرى خاصة مع الأنبياء، وهو تشريع لمن جاء من بعدهم. دكتور أحمد هارون، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى.
أهلا دكتور وائل.
دكتور، الحلقة الماضية وهذه الحلقة لم نتجاوز المرتبة الثالثة من مراتب النفس، نريد أن نعود مرة أخرى في الحلقتين حتى نستطيع أن نفهم أيضا المراتب النفس السبعة. تحدثنا عن ثلاث مراتب، وربما نستشف بعض المراتب الأخرى من خلال هذا اللقاء الرائع. نختم قصة موسى ونذهب إلى مراتب النفس إن تكرمتم علينا.
قصة سيدنا موسى لما تحدثنا عن علاقته مع الدكتور الخضر، أول معالج نفساني في تاريخ البشرية من وجهة نظري، هي تعكس حقيقة النفس المطمئنة وتعرفها ووصفها وتفندها. والنفس المطمئنة تكون بتجاوز لوم النفس وجلد الذات وبالتحكم في النفس الأمارة بالسوء. سيدنا موسى ذهب بكل ما يملك من خبرات ومعلومات لاكتساب بعض المهارات، فالنفس المطمئنة تطمئن باكتساب المهارات، بتتحرك بمعاناة من مكان لمكان. إذا ما اكتسبت مهارة قيادة السيارة تبقى أريح، بتتحرك بأدوات كتابية، إذا ما اكتسبت مهارة أدوات إلكترونية تستخدمها تبقى أريح. كل المهارات اللي تساعدك على الطمأنينة هي مهارات مكتسبة. إذا ما توقفت عن اكتساب المهارات قلت درجة الطمأنة في حياتك.
الإنسان مطالب بأن يستمر دائما في اكتساب المهارات
طول الوقت. وأول مهارة لابد أن تحاسب نفسك يوميا على درجة اكتسابها هي مهارة التحكم في الذات. وتاني مهارة لابد أن تراجع نفسك يوميا على درجة اكتسابها هي مهارة إدارة الحياة. التحكم في الذات هو السيلف كنترول، إنك تعرف وما تقولش، تفهم وما تجاوبش، إنك تقدر وما تعملش. أوعى تفتكر إن كل الناس تملك تأذي، لا، من يملك الأذى ويكف عنه هو فقط الخير.
الله،
مش كل الناس تملك هذا. ولا تتخيل أبدا أن الضمير دوره يمنعك عن ارتكاب الخطأ إطلاقا. الضمير ليس دوره أنه يمنعك عن ارتكاب الخطأ، الضمير دوره يمنعك من الاستمتاع بالخطأ الذي ارتكبته.
الاستمتاع بالخطأ
هذا فقط دور الضمير.
والذي يمنعك من ارتكاب الخطأ هو الوازع الديني أم الوازع التربوي أو الإرث الثقافي أم العيب أم العرف أم المجتمع أم ماذا؟
الذي يمنعك من ارتكاب الخطأ هو ركوزك واطمئنانك واستقرارك في المستوى الثالث من درجات النفس، وهي النفس المطمئنة.
جميل.
فلا تخضع للنفس اللوامة ولا تتأثر بالنفس الأمارة.
متى نصل إلى النفس الراضية؟
هي الدرجة الخامسة، المستوى الخامس. فإذا مطمئن الإنسان كان راضيا، والنفس الراضية هي المستوى الخامس، المقام الخامس، الدرجة الخامسة، المرتبة الخامسة، وهي نفس طامحة ليست طامعة. النفس الراضية هي نفس طامحة جدا ليست طامعة أبدا. هو شخص عايز يبقى أحسن واحد في الكون، ولا يضيره ولا يضيمه أن يكون الكون كله أحسن منه. هو شخص عايز يبقى أفضل إنسان، ولا يضيره ولا يضيمه أن يجد كل إنسان في أحسن صورة. هو شخص عايز يكون أنجح شخص، ولا يضايقه أبدا أن يكون كل الشخصيات ناجحة. هو شخص يحب الخير ويعمله، ينشر الخير ويسعد بيه، يقول المعلومة وينفع بيها غيره، يطبقها على نفسه قبل ما ينصح بيها غيره. هو الشخص اللي بيفكر ويعمل، اللي بيخطط وينفذ، اللي بيساعد ويساند، الشخص اللي بيدعم، الشخص اللي بيدي من غير ما يكون مستني مقابل. وإذا ما قوبل بالرفض والنكران والخزلان اتق الله فيما قدم ولم يكف عنه.
الله، لماذا يفهم البعض بأن النفس الرياضية هي نفس الزاهدة التي ليس لديها طموح؟ أنا مش عايز حاجة من الدنيا، أنا مكتفي باللي عندي، أنا راضي وخلاص.
النفس الراضية هي نفس طامحة، هي نفس تطمح للمستوى السادس والسابع، هي نفس أعلى.
المستوى السادس اشتقنا إليه، ما فيه يا دكتور من النفوس.
لما اتكلمنا عن النفس الأمارة بالسوء باعتبرها المستوى الأول، واتكلمنا عن النفس اللوامة في المستوى الثاني، واتكلمنا عن النفس المطمئنة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية
مرضية،
يعني كنت طامحة جدا ولم تكوني طامعة أبدا، مرضية. والمرضية هي المستوى الخامس من مستويات النفس. وإيه هي النفس المرضية؟ اللهم رضني بما قسمت لي. النفس المرضية هي اللي بتبقى عارفة كويس إن أحمد الله على وزن أفعل على كل قضائه وجميع قدره، حمد الرضا بحكمه لليقين في حكمته. النفس المرضية هو الشخص اللي متأكد إن الله سبحانه وتعالى لم يذهب عنه شخص بيحبه إلا وكان في أزلي، ولم يذهب عنه حد متعود على وجوده إلا وكان في ضرر من وجوده، ولم يصرف عنه مجموعة كان متعود على وجودها إلا وفي ضرر من وجودها. النفس المرضية هي اللي بتبقى راضية بكل اللي تلاقيه من البشر حتى لو كان أسوأ ما في البشر.
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة.
هي دي النفس المرضية. النفس المرضية هي اللي متأكدة إن مفيش خير إلا في أمر رب البشرية، ومفيش شر ممكن يجي في أمر من أمور الله. النفس المرضية هي اللي بتبقى راضية. النفس المرضية هي النفس السوية. والسواء النفسي رضا، والرضا يقين بإن ربنا عايزك في أحسن حال، وإنه ما خلقك إلا ليسعدك، وما أعطاك إلا ليختبرك، وما حرمك إلا لينجيك.
الله الله. المرتبة السابعة دكتور اشتقنا إليها ما هي؟
إذا ما كان الشخص راضي ومرضي يكون شخص ملهم ومؤثر ومفيد، وهي الدرجة السابعة من درجات النفس والمستوى السابع الإلهام. هذا النفس هذه النفس الملهمة هي النفس المؤثرة اللي بتزرع الخير في كل اللي تقابله، واللي بتقابل الكل ببشاشة، واللي بتبتسم في وش الجميع، واللي بتساعد الكل، واللي بتساند الكل، واللي بتقدم الخير للكل ولا تنتظر أي ما ينتظره الكل.
أليست هذه مرتبة النبوة والرسالة؟
لا 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 فقط؟ لا لا. النفس الملهمة هو الشخص الإيجابي، الشخص المتفاعل، وليس المتملق، ليس المنافق، ليس من يبتسم ليخدع، ولا من يجامل ليتصيد. الشخص الملهم هو من يزرع الأمل بغية الله، ومن يتقرب من العباد بغية رب العباد. الشخص الملهم هو اللي بيساعد بدون أجر، واللي بيساند حتى لو ملقاش دعم. الشخص الملهم هو اللي بيحب الخير حتى لو ملقاش من الناس خير، هو اللي بيقدم الدعم حتى لو ملقاش منهم سند. الشخص الملهم هو اللي بيفتح أبوابه للجميع ولا يفتح عقله للجميع، هو اللي بيفتح قلبه للكل ولا يفتح عقله للكل، هو اللي بيحتوي لا يجادل لا يناقش لا يعاتب. هو الشخص اللي بيكون عنده درجة من درجات التصالح،
الله،
حتى وإن لم يستطع أن يسامح.
التصالح وإن
التصالح غير التسامح تماما. وأتمنى طرق هذا الباب في حلقة توكيل النفوس. ثم تأتي النفس السابعة، الدرجة الأخيرة بعد النفس الملهمة، تأتي النفس الكاملة.
هل يوجد كمال في النفوس؟
والنفس الكاملة لم ترد إلا في نفس واحدة، نفس طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، سيدي وسندي وجدي وحبيبي أبي القاسم أحمد بن عبد الله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آل بيته
عليه أفضل الصلاة والتسليم. يعني دكتور في الختام نريد أن يعني بعد الصلاة على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم نريد أن نختم معكم في دقيقتين أسئلة سريعة جدا وإجابات أسرع إن تكرمتم علينا، حتى نفك الالتباس عند بعض الناس في هذه المسألة ويخرجوا من هذه الحلقة ببعض الفائدة. حدثنا دكتور عن من يتخيل بأنه سيصل إلى النفس الملهمة، لأنه على نصل إلى النفس الكاملة إلا اقتداء بالحبيب المصطفى بعد أن يسمع هذه الحلقة، فيتخيل بأنه يستطيع أن يقفز من المراتب الأولى، ولا نقول الدنيا، إلى تلك المرتبة الملهمة. لا يستطيع إنسان أن يفعل ذلك مرة واحدة،
لا، هو يظل يتأرجح ما بين المراتب، يظل يتأرجح ما بين المستويات، ويجاهد نفسه في كل مستوى حتى يتقنه، ولا مانع أبدا من أن يفقد ما وصل إليه في وقت من الأوقات ثم يعيده وهكذا.
جميل. هل الإنسان أن يقيس بموضوعية وعملية بمعيار حقيقي أين يقف تماما وكيف يرتقي في تلك المراتب؟
لا يقيس، ولكنه يعي.
الله،
ليس مطلوب منك أن تقيس، ولكن مطلوب منك أن تكون واعي. هو السلف أويرنس.
جميل.
إنك تراقب نفسك، والله أنا دلوقتي عندي شوية ميول كده إن أنا أعمل حاجات غلط. مين هنا اللي سيء؟ النفس إيه؟ نعم. الأمارة بالسوء. نعم. طب أنا عمال أجلد في نفسي، يا ترى الدكتور وائل زعلان مني، يا ترى الدكتور وائل كذا، يا ترى الدكتور وائل كذا، مين اللي سيء؟ النفس اللوامة. طب أنا خلاص اطمأنيت، بقيت بركز في الحاضر وبعمل هير أند ناو، مين اللي سيء؟ النفس المطمئنة. طب ما تزق شوية بقى، يلا بقى على النفس الراضية بقى، يلا شوية، طب خلينا مرضيين والحمد لله، واستحمل الدكتور واستحمل غيره واستحمل غيره واستحمل غيره وهكذا.
جميل هذا الكلام دكتور. آخر سؤال من سمحت لنا في هذا السؤال الأخير، الأسرة التي تريد أن تربي أبنائها على تلك المراتب في النفس، هل لها أن تقحم أبنائها على بعض مشاكل المعاصي والمشاكل حتى تكون أمارة بالسوء، أو نفس عاصية ثم تعلمها كيف تلوم ثم تربيها كيف تطمئن، أم لا بد أن يكون لها تبعات على ردة فعل الأبناء في مراحل العمر الأولى؟
التربية هي فقط محاكاة. انصح أبنائك بما شئت وعزهم كيف ما شئت، لن يكونوا إلا كما تكون أنت.
الله الله، ختام رائع. أشكرك عليه دكتور أحمد هارون على هذه الكلمات الرائعة والملهمة وهذا التوضيح لمفهوم ومراتب النفس التي تحدثنا عنها اليوم. وعد يتجدد باللقاء بكم دكتور إن شاء الله في الحلقات القادمة. ينتظرون المستمعين إن شاء الله حلقات رائعة، وموضوع التصالح والتسامح له أيضا معنا حلقة نقف عندها في برنامجنا. مستمعينا ومتابعينا، شكرا لكم على هذا الاستماع، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.